الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، وهو على كل شيء قدير. له الحمد سبحانه وتعالى حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها المؤمنون، الحياة والموت حقيقة معروفة، حقيقة تشمل جميع الأحياء، تشمل الإنسان والحيوان والنبات، بل حتى الجماد كما تؤكد الحقائق الجديدة. هي ظاهرة بهذا المعنى، هي ظاهرة، يعني الموت بهذا المعنى ظاهرة شخصية. ولكن هناك موت، هناك حياة وموت بالمعنى الحقيقي، بالمعنى المعنوي. وهذا الموت أيضا يصيب أشياء كثيرة، في مقدمتها الإنسان. بل عندما ننظر في القرآن والسنة، وعندما ننظر في الواقع، نجد أن الحياة والموت سنة في حق الإنسان، وفي حق الزمان، وفي حق المكان. هذه تحيا وتموت، موت حياة حقيقية معنوية، وموت حقيقيا معنوية. أي الموت، الحياة ليست مجرد الأكل والتنفس، كما أن الموت ليس فقط توقف المخ عن العمل وتوقف التنفس كما يقول الطبيب، هناك موت آخر، كما أن هناك حياة أخرى بالمعنى الحقيقي. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة، يعني هذا يتجاوز التنفس وعمل القلب وعمل المخ. ونبدأ بالإنسان، ولا نقصد بحياته أن يبقى يأكل ويتنفس، ولا نقصد بموته أن تتوقف هذه الأعضاء عن العمل، وإنما نقصد عندما ننظر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي الواقع، ننظر إلى حقيقة الحياة والموت. الله سبحانه وتعالى يقول: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. أو من كان ميتا فأحيينا، يقصد الموت إلى العدم، يقصد موت، يقصد موت القلب. أو من كان ميتا فأحييناه، يعني أحيينا قلبه. وما يقصد بالقلب هذه المضغة الموجودة التي يعرفها الأطباء، وإنما يقصد البصيرة الموجودة في القلب، الموجودة في الصدر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، البصيرة الرشد للذكر للموت، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله، ماذا يقابله؟ مثل مثله في الظلمات ليس خارجا، يعني هو يمشي على قدميه ويأكل ويشرب، ولكنه في ظلمات بعضها فوق بعض، لأنه لا يبصر نورا لأن قلبه ميت. وموت القلب هو الموت الحقيقي، ولو كان صاحبه يظن نفسه حيا، هذا يكون ميت القلب. هذا هو الموت الحقيقي. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى عندما كان عندنا هنا في الجزائر، جاءوا قالوا إن فلان إنسان معروف بالانحراف قيل له إن فلان قد مات، قال له هو ما سكن حي حتى يموت، ولم يكن حي عظم، هذا هو يعني كان يأكل نعم وينام ويسكن، لكنه لم يكن حيا لأن قلبه ميت. فهنا الظلمات التي ذكرتها الآية هي ظلمات الغفلة عن الله، الغفلة عن مهمة الإنسان في هذه الحياة. إنسان غافل، شعاره أرحام تدفع وأرض تبلع، فهو ميت القلب، وموت القلب هو الموت الحقيقي، وأخطر ما يصيب الإنسان موت القلب. قلبه يمرض ورد الآيات المعروفة التي أشرنا إليها أكثر من مرة، وقد ينتهي مرض القلب إلى الموت بحيث لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يهتم بعلاقة بالله سبحانه وتعالى ولا يستعد للموت ولا يضع اعتبارا ووزنا للقبر ولا بعد القبر والحساب والجنة والنار. إذا كان هكذا ما هي الحياة التي يحياها؟ إنه مات ولكنه يمشي فقط عن الأرض، إنه مجرد جسد، هو ميت في حقيقته. وهو ما أشرت إليه آية الأعراف، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، إنهم قلوب ميتة، مصير هؤلاء الناس النار. ولقد ضربنا لجهنم ولقد ضربنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. مصيبتهم الغفلة عن حقائق في هذا الكون، الغفل عن الله سبحانه وتعالى، الغفل عن الإيمان والدين. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى أقواما مثل هؤلاء الذين يظنون أنفسهم أحياء لكنهم في حقيقة الأمر أموات، فقال أموات غير أحياء، هكذا بطريق العبارة، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فقدوا الشعور بحقائق الأمور، فهم في موت معنوي، والموت المعنوي هو الموت الحقيقي. فعندما تجد من قلبه ميت وعقله جامد وجوارحه معطلة، لك أن تسأل لماذا نقول من نفسه؟ له قد لا يفقه، جمد عقله، أبطل عمل عقله واتبع عقول غيره، وهو جوارحه معطلة، سلوكه معطل لا ينفع، فهذا هو الميت حقيقة. إذا كان الإنسان لا ينفع ولا ينتفع فهو الموت الميت حق. الحياة الحقيقية ذكرها الله تعالى في آيتين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزق. دفن أجسادهم، لكن هل هذا يعني أنهم ماتوا موتا حقيقيا؟ لا، إنهم أحياء عند ربهم حياة الحقيقية. بالآية الأخرى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولكن لا تشعروا بل أحياء هم أحياء. يعني كيف هذا الأمر هذا الذي جعلهم أحياء الحياة الحقيقية؟ تضحيتهم ضحوهم ليصنعوا الحياة، هذه هي الحياة الحقيقية، صنعوا لأمتهم لدينهم الحياة الحقيقية، فهم أحياء عند ربهم. ولو كنا نحن بمقاييس الأرضية نظنهم ونعدهم من الأموات، لكن الإنسان الميت حقيقة هو الإنسان الذي لا يعين اهتمام بدين ولا بأخلاق ولا لنفع الناس ولا لخدمة الناس ولا يعيش فقط متقوطعا على نفسه يستزيد من حطام الدنيا وكأنه لا يموت. هذا هو الميت موتا حقيقيا. وكما يموت الإنسان ويحيى، يموت الزمان ويحيى. الزمان إنما يحيى بالبشر، ويموت أيضا بالبشر. قد يكون الزمن حيا وقد يكون الزمان ميتا. حي زمن حي ينتي ويترك الآثار الطيبة ويسعد الناس، وقد يكون زمان فيه الرداء، بل يتجاوز الرداء إلى ما هو أسوأ منها، التفاهة. ألستم تعرفون الحديث النبوي الذي رواه البخاري ومسلم، حديث سيدة عائشة؟ قال إذا كان العشر الأواخر من رمضان، قلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، شد مئذره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. أحيا ليلة، الليل وهو جزء من الزمان، الليل إذن يحيا. بماذا يحيا الليل؟ بالسهرات، بالمهرجانات، بالعلب الليلية الموجودة في بلد المسلمين. يحيا بهذا الليل، يحيا لا، يحيا بالقيام، بتلاوة القرآن، بالصلاة، بذكر الله تعالى، بالتضرع بين يديه، بالدعاء. بهذا يحيا الليل. إذا لم يحي الإنسان الليلة، إذا فهو ليل ميت، فهو زمان ميت. إذا بات نائما لا يعير اهتماما بقيام ولا لصلاة ولا لذكر، فهو ليله ميت، زمانه ميت. أو إذا قضى ليله في السهرات فهذا ليل ميت. وإذا كان الليل يحيى كما كان يحييه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القربات، فإن النهار أيضا يحيى. بماذا يحيى؟ بالعمل، بالعمل الصالح، العمل الصالح للدنيا وللآخرة. الإنسان عندما ينخرط في عمل صالح يرضي الله وينفع الناس ويرفع شأن المجتمع، نقول إنه أحيا يومه، أحيا زمانه. ولذلك وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنهم كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، يعني لا يضيعون أوقاتهم، يحيون زمانهم كله سواء كان ليلا أو نهار. يحيون الليل بالتعبد لله عز وجل، يحيون النهار بالعمل للدنيا في نصرة الدين وخدمة البشر. لذلك قالوا إن صحابيا هو معاوية بن خديج قال اشفق على سيدنا عمر في خلافته، رجل تقريب إليه سريع لا يأخذ قسطا من الراحة، اشفق عليه قال يا أمير المؤمنين هل اصطاح؟ فقال له يا معاوية إذا اصطحت بالليل ضيعت نفسي، وإذا اصطحت بالنهار ضيعت الرعية الأمة الشعب، فما تأثره. هكذا كانوا يشعرون بالمسؤولية، هكذا كانوا يشعرون بالمسؤولية. فكان يحيي ليله ويحيي نهاره، إذا فزمنه حي سواء كان ليلا أو نهارا. فماضع اليوم الذي يمر على المسلم من غير عمل الناس جديد، هذا يوم ضعف. ولذلك يحر الإنسان من رجل ربما عاش 80 سنة لم يؤثر عنه فيها عمل صالح واحد إطلاقا، لم ينفع إنسان في الدنيا ولم يترك أثرا في الآخرة. أنا عاش كل عيش لم يعش شيئا، فحياته كلها موت، وزمانه كله قد قتله وأماته. وتلاحظون العبارة المتداولة على ألسنتنا، نقتل الوقت، نقتل الوقت، والله هو أصل من وقت فإذا أضفنا إليه القدر مع صدق الإصرار والتعمد فتلك هي المصيبة. في الوقت المحتاج، الوقت الزمان يحتاج أن نحييه لا أن نميته، لأنه حياتنا. الإنسان كما قلت لكم قبل حين، الزمان الزمن يحيى بالناس ويموت بالناس أيضا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يموت الميت، ماذا فعل في هذا الزمان؟ في الزمان الذي عاشه سواء كان طويل أو قصير يسجله رب العالمين، هل ترك من أثر؟ وهنا يجب على كل واحد منا أن يسأل نفسه، هو هل ترك من أثر؟ هل فعل شيء في زمانه يشهد له بين الأحياء ويشهد له بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذن للإنسان حياة وموت، للزمان حياة وموت، وللمكان أيضا، للمكان الفضاء الصفر، للمكان أيضا حياة وموت. المكان يحيا أو يموت بما يقع فوقه، بما يحدث فوقه، بما يحدثه الناس، بما نحدثه نحن فوقه. نحن نملك أن نجعل من مكان ما شيئا حيا أو شيئا ميتا. روى الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعل بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. تلاحظون هذا؟ لا تجعل بيوتكم مقبرة، يعني البيت الذي لا يتلى فيه القرآن مقبرة. مقبرة تدل على ماذا؟ إحنا نقول المقبرة، عندما نذكر المقبرة نذكر الموت. إذا بيتك تملك أنت أن تحييه كما تملك أن تميته، تحييه بالقرآن الكريم. إذا كان بيتا خاليا من القرآن الكريم فهو بيت ميت، ولو كنت تظن أنت أن الحياة تجلب فيه من كل جانب فهي حياة فارغة. البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة هو بيت فيه الشياطين، تقرأ فيه أصحابه يقرؤون سورة البقرة ويستمعون إليها. وروى مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. بيت تحييه بذكر الله، تميته بالغفلة عن الله. انظروا إلى حال البيوت، بل وصححوا تعبيري، انظر إلى حال بيتك. أهو بيت فيه القرآن، فيه الأذكار، فيه ذكر الله عز وجل، وبالتالي فهو بيت حي، أم أنه بيت فيه الأغاني والكليبات وفيه الشجار وفيه سوء المعاملة، وبالتالي فهو بيت ميت؟ انظر أنت في حال بيتك، انظر ما هو الغريب فيه. لأنك من الناس الذين يجعلون للقرآن 10 دقائق مع الصباح، ثم بعد ذلك يمرون الأشياء الأشياء الجدية. إياك من هذا. إن الله تعالى يرضى عن البيت الذي فيه كلامه، وفيه الكلام الطيب، وفيه الذكر، وفيه المعاملة الحسنة. هذا هو البيت الحي، هذا هو البيت الحي. البيت الميت هو عكس ذلك. إذن أيها الأخوة والأخوات، إنما يحيى المكان بالذكر ويحيى بالعمل الصالح. المكان الذي تعمل فيه عمل يشهد لك أو عليك يوم القيامة، أي أنت تحييه أو تميته. يموت المكان، يموت بالسفاسف، بالغنى، بالمعاصي، بهذه الأشياء. الله تعالى يقول: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. في النظر السطحي، في النظر السطحي كلنا أحياء على قيد الحياة، ما دمنا نمشي فخلاص نحن على قيد الحياة، ولكن في الحقيقة منا الحي ومنا الميت. فيقول: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أصحاب القلوب حية، أصحاب العمل الصالح، وأصحاب القلوب ميتة ومن غير عمل صالح. إن الحياة الحقيقية هي حياة الجد والحركة والنفع والعطاء، بينما الموت الحقيقي هو حياة الكسل والعجز والخمول والسلبية. ينطبق هذا على الأفراد وينطبق هذا على الأمة. إذا كانت أمة الغالب فيها الجد، أمة حية. إذا كانت الأمة الغالب فيها الجد، سكتشت الآن تأخذ ربما 60% من أوقات الشباب والتهارب والضحك الغبي. إذا أضفنا إلى ذلك الغنى والرأس والأفلام والفرح، ماذا بقي للجد؟ ماذا بقي للحياة؟ اللهم أحينا إذا كانت الحياة خير لنا، وأمتنا إذا كان الموت خير لنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تول أمرنا وفك أسرنا، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأبناءنا وبناتنا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك لبلدنا ولكل بلاد المسلمين الأمن والأمان والسلم والسلام والإسلام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعز بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أمين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.